أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعجل فرجهم. جاء في تأويل الآيات في قوله تعالى: يا أيها الناس ادخلوا في السلم كافة، عن الحسن عن أبي الحسن الديلمي رحمه الله بإسناده عن جعفر عليه السلام عن أبي جعفر عليه السلام قال في معنى ادخلوا في السلم كافة، قال: السلم ولاية علي بن أبي طالب ولاية أولاده عليهم السلام، صدق النبي والولي سلام الله عليه. كان الحديث ولا يزال في المقاربة الروائية. قلنا الحديث عن الولاية التكوينية يكون في المبدأ التصور تارة وقد اتبع، ثم انتقلنا إلى المبدأ التصديق مع ذكر الأدلة على هذه الحقيقة، فذكرنا المقاربة العقلية ثم المقاربة القرآنية، فنحن الآن في المقاربة الروائية. في الأبحاث السابقة أشرنا إلى هذه الحقيقة، قلنا أنه الروايات التي جاءت في الولاية التكوينية سواء على نحو الدلالة المطابقية أو سواء على نحو الدلالة التزامية طوائف عديدة، لكن حسب الاستقراء واستقراء الناقص قلت أنه 8 طوائف. نحن بالأمس تحدثنا عن الطائفة الأولى وقلنا التي تكون فيها الإشارة إلى قدرة الإمام في التصرف على بالولاية التكوينية بشكل مباشر، كما نقلناهم روايات من بصائر الدرجات، هذه طائفة وذكرنا رواياتها يعني بعض من رواياتها. الطائفة الثانية هذه تقريبا بشكل سريع مثل لكن نعيدها بشكلها أفضل لأنه في كان نهاية الدرس ما كان واضح. طائفة تشير إلى ذلك ولكن تشير إلى كونهم الأسماء الحسنى، ولكن هذا الطائفة لا تكون يعني تارة تكون يعني وجدت في الروايات ترى تقول نحن الأسماء الحسنى فقط، لاحظ، وبعض الروايات تقول نحن الأسماء الحسنى التي يدعى بها، لاحظ. فمجموع هذه الروايات من هذه وتلك يستفاد بأن أهل البيت سلام الله عليهم لهم تصرف تكويني على نحو الوساطة على نحو المؤثرية وما إلى ذلك بإذن الله كما أشرنا. مثلا الآن هذا الرواية مثلا الرواية اللي واردة عن الإمام علي سلام الله عليه قال: أنا أسماء الله الحسنى. يشوف واضح لي الإمام علي عليه السلام يقول: أنا أسماء الله الحسنى التي أمر الله أن يدعى بها. الآية الشريفة: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هذه الآية استدل بها من نفى التوسل في بحث التوسل، إذا صار فرصة إن شاء الله نسوقها ولا في الأبحاث القادمة، بأن هؤلاء من ضمن الإشكالات التي أوردوها على التوسل قالوا بأنه القرآن أساسا ينفي التوسل لأنه قال ادعوه بأسمائه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولكن تحليل هذه الآية الشريفة مع ضميمة الروايات إلى غير ذلك أساساً تكون على عكس مطلوبهم أهدال، بل هي تثبت التوسل بأسماء الله. وأسماء الله ما هي؟ هي كلماته التامة، هي الحقائق الوجودية. وبالروايات تشير إلى أنهم أهل البيت سلام الله عليهم عند الطرفين، لاحظ. إذن بانضمام هذه المقدمة يستفاد بأنهم سلام الله عليهم لهم المؤثرية وكذا نحو من التصرف التكويني، لاحظ. بانضمام كذلك الروايات الواردة اللطيفة كذلك في مسألة اللي هم ربما أشرنا إلى بعضها في أبحاث سابقة، في مسألة أن عندهم الاسم الأعظم أو أنهم الأسماء الحسنى أو أنهم كذا، كل هذا يعني بانضمام هذه مع هذه نطلع بنتيجة وخلاصة لطيفة، وهي أنهم لهم المؤثرية والتصرف التكويني في هذه الجهة، لاحظ. مثلا لاحظوا معي هذه الرواية في أصول الكافي وردت: في المجلد الأول صفحة 230 في باب ما أعطي الأئمة عليهم السلام من اسم الله الأعظم بإسناده عن جابر عن أبي جعفر الباقر عليه السلام عن الإمام الباقر عن جابر الجحفي قال إن اسم الله الأعظم على 73 حرفا وإنما كان عند آصف منها حرف واحد فتكلم به فخسف بالأرض ما بينه وبين سرير بلقيس حتى تناول السرير بيده ثم عادت الأرض كما كانت أسرع من طرفة عين ونحن عندنا من الاسم الأعظم 72 حرفا. فتكلم به فخسف بالأرض
يعني
إيه كلام في قضية القرآن القضية القرآنية لمسألة النص النخية هو الذي أتى بقصر بلقيس فشاهد يعني الإمام سلام الله عليه يقول ونحن عندنا من الاسم الأعظم 72 حرفا وحرف واحد عند الله تعالى استأثر به في علم الغيب عنده ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا الرواية هي مطالب جدا راقية. المطلب الأول تثبت بأن الأسماء الحسنى حقائق تكونية ليست هي ألفاظ ثانية مراتب وجودية للإنسان المعصوم والإشارة إلى القلة والكثرة إشارة إلى القرب من الله سبحانه وتعالى. فعند آصف واحد بهذه المرتبة استطاع ماذا أن يأتي بهذا القصر بينما الأئمة سلام الله عليهم عندهم 72 حرف فقط حرف واحد. في المطلب الثاني الإشارة أن هذا الحرف وحرف ماذا الغني بالذات طبعا الذي لا يمكن نقله وانتقاله الله غني بالذات وغيره ماذا فقراء بالذات. المطلب الثالث أن الإمام سلام الله عليه وضح القرينة العقلية لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا يمكن أن يتحرك أي مخلوق أو أن يتصرف أي مخلوق بأي تصرف إلا ماذا بحول من الله وقوته. وهذا المطلب جدا جدا في رسالة الحقوق عند الإمام سلام حتى في قضايا السلوك إلى الله سبحانه وتعالى إن لم يتكئ الإنسان على حول الله وقوته لن يصل. ومن هنا الإمام سلام الله عليه ذكر حقوق الله حقوق النبي حقوق الأئمة حقوق الجار حقوق الوالدين كذا دائما يختمها بوين ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني إشارة من الإمام إذا أردت أن تؤدي تلك الحقوق لابد ماذا أن تتوكل على الله وألا تعتمد على نفسك من فسعبير الدعاء ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. واضح هذه الرواية لطيفة وفيها أهم مطالب لكن هذا بنحو الاختصار. هذه الرواية إنهم لهم عندهم الأسماء الحسنى والأسماء الحسنى يعني ما كون الأمهم يتحلون بها يعني حققوا مراتبها الوجودية بل هم حقيقة الأسماء الحسنى وبتعبير عرفاني أدق هم مظاهر الأسماء الحسنى. وبحث الأسماء الحسنى من البحوث الراقية جدا اللي تحتاج إلى بسط وتوضيح. وتعلمون بأن علم الأسماء لله علم مستقل أساسا علم مختص تعبير السيد علي القاضي الله يرحمه يقول أن شرف علم الأسماء بعد علم التوحيد من العلوم التي يجب أن يعتنى بها درسا تحقيقا متابعة كذا وما إلى ذلك. كذلك في الكافي هم رواية لطيفة تشير إلى الأحرف قال عن الإمام الصادق عليه السلام قال إن عيسى بن مريم أعطي حرفين كان يعمل بهما. هذا اللي كلها اللي شو أثار عيسى وين من حرفين وأعطي موسى 4 أحرف وأعطي إبراهيم 8 أحرف وأعطي نوح 15 حرفا وأعطي آدم 25 حرفا وإن الله تعالى جمع ذلك كله لمحمد صلى الله عليه وآله وإن اسم الله الأعظم 73 حرفا أعطي محمد صلى الله عليه وآله 72 حرفا وحجب عنه حرف ماذا واحد. وروايات جدا لهذا الصدر كثيرة يعني لاحظ. إذا هذه إما نجعلها طائفة مستقلة أو بنضمها لأن احنا نريد نستفيد الولاية تكون تصرف التكويني. رواية أخرى لاحظ مع يعني نضمها مع ذي قال الإمام الصادق عليه السلام هم هذه في أصول الكافي المجلد الأول صفحة 143 في تفسير قوله تعالى عن معاوية بن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام في قول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، قال: نحن والله الأسماء الحسنى التي لا يقبل الله من العباد عملا إلا بمعرفتنا. لاحظ، إذن هذه الروايات تشير إلى هذه الحقيقة. إذن بانضمام روايات الأسماء الحسنى سواء على نحو كون يدعو بها أو على نحو الاستقلال من جهة بما هي أسماء، انضمام مثل هذه المعاني أو هذه الروايات، نستكشف هذه الحقيقة، وهي أن لهم سلام الله عليهم المؤثرية في الوجود، وهذا من وهذا يعني أحد صح تعبير أنحاء الولاية التكوينية. هذا طائفة الثانية بشكل مختصر. الطائفة الثالثة طائفة تشير إلى العلة التي من خلالها يستطيع الإمام التصرف في التكوين، وهذا انطلاقا من الآية: وقال الذي عنده علم من الكتاب. فالعلم هو الذي ماذا كان مصحح للتصرف، فإذا كان العلم هو مصحح التصرف فبالعقل والنقل ثبت في أبحاث سابقة، وعندنا واضح عند الإمامية بأن أهل البيت هم أعلم البشر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل عندهم علم الكتاب كله. فبطبيعة الحال إذا كان المؤثر في التصرف هو العلم اللي هو أو بعض العلم الذي عند أصل بن برخية، فالعلم الذي كله عند أهل البيت هو أولى أن يكون مؤثرا وين في التصرف الولاية والتصرف التكوين، أو ما نسميه بالولاية التكوينية. وهم في روايات كما وردت عن الإمام الباقر عليه السلام، وكذلك الإمام الكاظم عليه السلام توجد له رواية، أنا بس حفظها يعني والمصدر ما راجعته، وهي رواية نحن الذين، يقول الإمام الكاظم عليه السلام: نحن الذين ورثنا العلم الذي في القرآن الذي به تحيى الموتى الذي به تحيى الموتى وتقطع به البلدان وتسير به الجبال. كل هذه تصرفات ماذا؟ كونية أو تكوينية. إذا عندهم العلم الذي يتصرفون به، فهذه طائفة استفاد منها الولاية التكوينية، طائفة مستقلة يعني. هذه الطائفة الثالثة. الطائفة الرابعة طائفة يستفاد من لازمها كذلك، من لازمها الولاية التكوينية، وذلك من خلال هذه بأن أهل البيت سلام الله عليهم وصلوا إلى أعلى مراتب الطهارة. لاحظ اللي هي أو بعبارتنا وصلوا إلى أعلى مراتب العبودية لله سبحانه وتعالى الذي منشأ ذلك الطهارة. فالعبد الذي تمحض في قربه إلى الله سبحانه وتعالى بقرينة الرواية التي تقول: عبدي أطعني تكن مثلي، أنا أقول للشيء كن فيكون، أنت تقول للشيء كن فيكون، فيستفاد منها أنهم لهم القدرة على ماذا؟ التصرف، لكونهم وصلوا إلى أعلى مراتب الطهارة والعبودية لله سبحانه وتعالى، وضحنا في بحث سابق أشرنا إليه يعني. على كل حال هذه طائفة يستفاد من لازمها الولاية التكوينية. لاحظ، هذه الطائفة الرابعة. الطائفة الخامسة تشير إلى الولاية التكوينية ولكن بإطار عام، يعني بعبارة أخرى كل ما تقدم، بعض الروايات تشير كل ما تقدم للأنبياء السابقين فهي ثابتة لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم والأمة وزيادة أساسا. يعني هم كل ما تقدم من تصرفات الأنبياء، لاحظ تصرفات نبي الله عيسى، تصرف نبي الله موسى، تصرفات نبي الله داود، سليمان، كذا، فلان فلان وغيره، نبي سلام الله عليه، تجدهم كلهم هذه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم كما في الروايات، كل ما كان لهم له سلام الله عليه وزيادة، وكل ما كان للرسول يكون لمن؟ للأمة من بعده. ومنها واضح بأنها من ضمن تلك الأمور التي كانت للأنبياء هي التصرف والولاية التكوينية. أرجع إلى رواية قدمت عندنا وهي التعبير عن إقرار في بصائر الدرجة، ذكرناها بالأمس ولكن ذكرنا وجه من وجوه الاستفادة منها، الآن تلتحظ الوجه الآخر في الاستفادة منها. لاحظ، لاحظ هذه الرواية احنا قرأناها بالأمس استفدنا منها بصورة مباشرة بالولاية التكوينية. هم يوجد فيها مقطع استفاد ماذا؟ إقرار من الإمام الباقر على أنه كل ما كان للأنبياء لمن؟ لرسول. هذا بحد ذاته هذا مقطع استدلالي خاص. لاحظ مثلا، لاحظ الرواية، جيدها بشكل سريع باب التبرد، عن أبي بصير قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وأبي جعفر عليه السلام وقلت لهما أنتما ورثة رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال نعم. قلت فرسول الله ورث الأنبياء علم كل ما علموا؟ فقال لي نعم. فقلت أنتم تقدرون على أن تحيوا الموتى؟ لأن هذا يسأل عن التصرفات التي كانت للأنبياء. الإمام أقر أتقدرون على أن تحيوا الموتى وتبرئوا الأكمه والأبرص؟ فقال لي نعم إلى آخر الرواية اللي قرناها بالآن. إذن في هذه إقرار بأن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة ورثوا جميع العلم الذي ورثه رسول الله من جميع الأنبياء بما فيهم ماذا؟ التصرفات التكوينية. هذه هم رواية أو طائفة نجعلها مستقلة واقعا في إثبات هذه الحقيقة. هذه طائفة. الطائفة السادسة اللي تشير إلى أنهم كون أهل البيت سلام الله عليهم وسائط، ومعنى الوسائط الواسطة غير الآلة في الاصطلاح. الواسطة هي التي تكون لها مدخلية في التأثير عكس الآلة. الآلة ليس لها مدخلية في التأثير. ومن هنا القرآن والروايات لكونهم وسائط في الإفاضة، فمعنى وسائط في الإفاضة يتقبلون الفيض الإلهي سلام من الله سبحانه وتعالى، وهم ماذا بواسطتهم ينتشر إلى كل بقاع. وهذا حتى عند السنة والشيعة بأن في الرواية في مسألة إجابة حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما أول ما خلق الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر ومنه خلق كل خير. ومنه يعني مؤثرية الواسطة فيما بعد، وهذا تصرف وتأثير ماذا تكوني والحقيقي وليس أمرا اعتباريا. كما هم في الروايات الواردة كذلك، لاحظوا إياي هذه الرواية عن الإمام الكاظم عليه السلام قرأناها قبل في بداية الأبحاث، قال إن الله جعل قلوب الأئمة موردا لإرادته، يعني واسطة لإرادات الله تكوينا وتشريعا، فإذا شاء الله شيئا ماذا شاءوا، وهو قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذا رواية. رواية أخرى في دعاء الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه قال الحمد لله الذي جعل قلوبنا أوعية لإرادته. لاحظ الحمد لله الذي جعل قلوبنا أوعية لإرادته. إذن هذه إشارة إلى أو هذه الرواية تشير إلى تلك الحقيقة، حقيقة كونهم وسائط والوسائط مؤثرة تكوينا، وهذا نوعا من الولاية التكوينية. الطائفة السابعة وهي الطائفة التي أشرنا إليها قبل قليل ولا أعقصي إلى بعض منها، وهي مثلا طائفة الروايات الدالة على كونهم الوسيلة إلى الله. تلك الطائفة اللي كانت على نحو قوس النزول، هذه الطائفة تشير إلى قوس الصعود، يعني التوسل بأهل البيت سلام الله عليه في التكامل والوصول إلى الله سبحانه وتعالى، ولولا أنهم يؤثرون ولولا أنهم إلى غير ذلك يعني بضميمة كل ما تقدم نستكشف أن لهم المؤثرية في إيصال الناس إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا نحو من التصرف. حتى تذكرون في بحث أول أبحاث الإمامة قلنا أن الإمامة الإلهية بتعبير السيد الطبطبائي قال نحو تصرف تكويني في نفوس الناس في إيصالهم إلى الله، هم تصرف تكويني في هداية الناس، هذا هم نحو من التصرفات التكوينية. لاحظ مثلا أنا أقرأ لك فقط رواية سريعة انقلها من كتاب الإمام الإلهية كتاب الشيخ سنة حفظه الله، إن الرواية هو لطيفة من صفحة هذا المجلد الرابع صفحة 254 اللي فهم عند السنة وعند الشيعة الروايات هذه. مثلا في الرواية مثلا أن آدم سلام الله عليه في قضايا توبته وكذا توجه بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه عندها من السنة وعند الشيعة بأنهم بالأمة عند السنة كذلك. شو تعرف أقول لك فقط روايتين بشكل سريع. رواية خرجها الحاكم النيسابوري في المستدرك المجلد الثاني صفحة 615 لحظة الرواية قال لما اقترف آدم الخطيئة قال يا ربي أسألك بحق محمد لما غفرت لي، فقال يا آدم وكيف عرفت محمدا ولم أخلقه؟ قال يا رب لأنك لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق، لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك. فقال صدقت يا آدم، إنه لأحب الخلق إلي، ادعني بحقه فقد غفرت لك، ولولا محمد لما خلقتك. هذا الحاكم النسوي يقول، قال الحاكم وهذا حديث صحيح الإسناد. هذا رواية سنية. لاحظ رواية سنية أخرى ما أخرجه الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل، معروف صاحب شواهد التنزيل اللي هو الحنفي، عن ابن عباس قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه، قال سأل بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إلا تبت علي فتاب عليه. الرواية راقية جدا، شواهد التنزيل المجلد الأول صفحة 101. هذه إشارة إلى هذا القدرة في التصرف، لأن هذا نوع من التصرف تكون في قبول توبة آدم وما إلى ذلك، مو قضية اعتبارية وقضية غير حقيقية. ورواياتهم بهذا المعنى. على كل حال أنا فقط باب استدلال، وإلا الكلام طويل في هذا مثل هذا الرواية، وإن شاء الله ربما يصبح مجال في بحث التوسل هناك نشير إلى بعض المسائل. هذه طائفة. الطائفة الأخيرة والثامنة هي طائفة الروايات الدالة على دورهم الوجودي. تقدم في بحث في الأبحاث الأولية في الإمامة ذكرناها بأنه للإمامة مقومات وللإمامة وظائف. قلنا مقومات الناس العصمة، العلم الخاص، الديمومة أحسن. الوظائف قلنا المرجعية الدينية، المرجعية السياسية، دور القدوة العصمة، منهم ما هو الدور الوجودي. الدور الوجودي هو أساسا غير الولاية التكوينية، بحث آخر هو أساسا. يعني الدور الوجودي إشارة إلى أن الإمام حافظ لهذا النظام، تصرف أو لم يتصرف، ولكن من لوازمه القدرة على ماذا؟ على التصرف والحفظ. يعني ممكن انتزاع لازم، لا نعم، الروايات يعني كما يستفيد البعض من الحقيقة بأنها صار مفصولة، هذه الروايات الإشارة إلى لولا الحجة لساخت بكم الأرض، إشارة إلى الدور الوجودي وهو غير الولاية التكوينية نحن بفردها، لكن يمكن نستفيد أنه هذا الذي له القدرة على حفظ النظام طبيعة الحال له القدرة على ماذا؟ على التصرف بما يستلزم حفظ النظام، فيستفاد بالدلالة الالتزامية. يعني من له القدرة، من جعله الله حافظا لهذا النظام، بطبيعة الحال له القدرة على ماذا؟ على أن يتصرف بما يحفظ هذا النظام، كتصرف مثلا الإمام سلام الله أو الإمام الحجة لها تصرفاته في هذا النظام. نحن أقرب مثال نجيبه مثلا القرآن إلى تصرفات الإمام في حفظ هذا النظام، كما فعل الخضر في خلق السفينة، في قتل الغلام، لاحظ، في بناء الجدار. هذه التصرفات اللي في الروايات هي مثال للإمامة، كيفية التصرف لما أريد رعانه شكل مخفي يعمل الإمام في حفظ هذا النظام. فكما يستفاد نفس الرواية تدل على الدور الوجودي، لولا الحجة لساخت بكم الأرض، والروايات وردة في أصول الكاف، روايات جدا لطيفة وغيرها وغيره من المصادر، وهم في بصار درجة ذكر هالمعنى. لكن نقول بالدلالة الالتزامية أو باللازم يستفاد الولاية التكوينية. هذا تقريبا ما استطعت أن أتصيد من الروايات والآيات الوارد الولاية التكوينية، إما مطابقة أو التزام. واضح هذا المطلب إلى هنا؟ إلى هنا بحمد الله تم الكلام عن المقاربة الروائية. بقي مطلب أخير في الولاية تكون نختم به البحث، وهو ما وعدنا بكم، هو ذكر العلاقة القائمة بين الولاية التكوينية والولاية التشريعية. طبعا هذا البحث من بحوثهم المفصلة والراقية والمهمة جدا، ولكن نشير بشكل مختصر طبعا، وإلا الكلام هم لأن فيه استدلالات ومطولات، احنا مرد احنا نتعبكم أكثر من كذي، ولكن بعد قدر الله وما شاء فعل. توجد قاعدة لطيفة يشير إليها الجملة من المحققين، وهي في تقدم على البحث في الولاية التشريعية، وأثبتنا ذلك في الأبحاث السابقة أن للأئمة سلام الله عليهم ماذا ولاية تشريعية. يقولون بأن الولاية التشريعية توجد قاعدة لا يكون أو لا تعطى، أو أن من له الولاية التشريعية هو من له مقام تكويني. بعبارة أخرى أن الولاية التشريعية تابعة للولاية التكوينية، بمعنى أن هذا المشرع والمقنن والمسنن لهذه السنن كالنبي صلى الله عليه وسلم، وأننا قلنا سميت سنة النبي يعني ماذا؟ سن القوانين وحددها وأطرها بعد أن تلقاها من الحق سبحانه وتعالى وما إلى ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بالروايات، وكذلك أهل البيت سلام الله، بالروايات الواردة كما عند المحققين أنهم يقننون يسننون يشرعون. لازم هذا التقنين والتشريع ما هو؟ أن يكون للمقنن والمشرع الولاية التكوينية، بمعنى ماذا؟ أنه واقف على جميع حقائق الوجود، لأنه سوف يعطيك ضوابط أو قوانين ماذا؟ غير قابل للخطأ. الآن أنت البشر العادي، الآن المبادئ الأرضية والأنظمة الأرضية تعتقد بأنها قادرة على أن تعطي البشرية ماذا؟ قوانين في جميع الحقول والمجالات لكي تسعد البشرية. أنت شو الآن المحققون أو أصحاب الآراء والقوانين في العالم، هؤلاء المقننين وما إلى ذلك، تجدهم في دعب وحركة مستمرة في إعطاء القوانين، بين حذف وإضافة وتغيير وتضييق وتوسع، لأنهم يعتقدون بأنهم لهم القدرة على ماذا؟ على إسعاد البشر. ولكن تجد بأن يوميا إخفاقات بشكل رهيب جدا في القوانين، وتغيرات وتحولات احنا ما نحس بها، هم يعملون بها ويشتغلون وما إلى ذلك. نحن نعتقد بأن أولا المشرع أولا وبالذات من هو الله سبحانه وتعالى، ثانيا بالعرب النبي والإمام سلام الله عليه، كونهم قناة معصومة. نحن نعتقد لابد أن يكون المشرع ماذا بعد الله؟ معصوم. هذا المشرع المعصوم لا يكون مشرعا ولا يكون مقننا ولا يكون مؤطرا للقوانين إلا بعد أنه ماذا؟ إلا بعد أنه ماذا؟ إلا بعد أن يقف على جميع الحقائق الوجودية، فيعرف ما في تلك الحقائق وما إلى ذلك. يعني الله سبحانه وتعالى حينما سن إليك التشريع أو أعطى التشريعات الرسول أهل البيت سلام الله عليه، لأنهم وقفوا على الحقائق، وقفوا على الحقائق الوجودية لجميع النظام، فأعطوك القوانين التي ماذا؟ تساهم في إيصالك إلى كمالك. وهذه الفكرة حتى موجودة عند علماء يعني ما قبل الإسلام كأرسطو، يعتقد بأن المشرع هو الله سبحانه وتعالى بلا شك ولا ريب، ولكن يمكن أن يعطى الإنسان الكامل الذي كمل في بعد العلم والعمل يعطى ماذا؟ تشريعا. لكن هذا لازمه كما قلنا ما هو؟ أن له ولاية تكوينية وله ولاية تبعية وما إلى ذلك. في عبارة لأستاذنا شخصنا في كتابه أصول استنباط العقائد ونظرية الاعتبار في صفحة 144 عبارة لطيفة، قال ولاية التشريع، صفحة 144 نهاية الكتاب يعني، قال ثم إنه لا بأس بأن ننظر لمن صلاحية التشريع أو ما يسمى بالولاية التشريعية، هل تتبع الولاية التكوينية أم لا؟ قاعدة شرعية تقول من له التشريع هو من له المقام التكويني الخاص. مو أي واحد يجيب كيف يشرع، من له ماذا؟ المقام التكويني. ويعبر عنهما في الحكمة بأن الولاية التشريعية تتبع الولاية التكوينية. أصلا لا يمكن، يعني إذا ثبت في الرتبة السابقة أن الإمام مشرع حتما هو ما له الولاية التكوينية، هذا من دلائل الالتزام بينهم، دلالة أو دليل بالالتزام، يعني يستحيل أن تفصل الولايتين، مدام عنده ولاية تشريعية فحتما له ماذا؟ ولاية تكوينية. قال ويعبر عنهما في الحكمة بأن الولاية التشريعية تتبع الولاية التكوينية، والتشريع هو لمن يحيط بالواقع أولا وبالذات، فالمشرع الأول هو الله عز وجل. ولكن هل يمكن أن يفوض التشريع للبشر ولأي فرد من البشر؟ يقول يظهر من أرسطو أن إكالة التشريع في التشريعات الوسطانية لا الفوقانية، لأن الفوقانية تشريعات الله، لكن المسنن والمقنن وكذا هو الإنسان الكامل. إلى الإنسان الإلهي، سموا الأول سموا الإنسان، سموا الإنسان الإلهي يعني كالنبي أو الوصي، سموا إنسانا إلهيا. إلى الإنسان الإلهي من البشر، وأن صلاحية التشريع الوسطاني لا بد من إيكالها للإنسان البشري إلى ما إلى ذلك. ومعنى يقول حتى في الفلسفات الهندية أنهم يذهبون إلى أن المشرع والمسنن الأول هو الباري، ومن بعده هو الإنسان الإلهي الذي كمل علما وعملا. لاحظ هذا بحث. طبعا بعدين نذكر ثلاثة أوجه كاستدلال على هذه القاعدة. لاحظ بحث مفصل يحتاج ربما إلى أيام لتوضيح لأنه مرتبط بقواعد معرفية. في بحث الإمامة الإلهية في المجلد الأول صفحة 84 من أستاذنا شيخ سنة، هناك كم يذكر هالبحث ويذكر استدلالات لطيفة. مثلا لاحظوا أنا أجيبها من باب الفائدة. قال التنبيه الرابع صفحة 84 في الإمامة الإلهية المجلد الأول، قال في تبعية الولاية التشريعية للولاية التكوينية، قال والمقصود من هذا البحث بيان أن من له صلاحية التشريع وسن القوانين يجب أن يكون له مقام تكويني خاص. فبعد اتفاق جميع الموحدين أن المشرع الأول والمحيط بالواقع وحقائق الوجود من هو؟ هو الله عز وجل. يرد التساؤل والبحث أن هل أعطيت صلاحية مقدار من تشريع البشر؟ وإذا كان بالإيجاب فأي بشر هو الذي يمكنه سن القوانين؟ للإجابة عن هذا التساؤل يوجد مسلكان، أحدهما النقل والاستدلال. يعني نشوف الروايات والآيات، نحن ذكرنا في هذا فيما تقدم يذكرها مثلا في قوله تعالى ما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا، هذه آية. آية أخرى في سورة الحشر الآية 7 في قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، سورة النساء آية 65 ولكم في رسول الله أسوة حسنة، سورة الأحزاب 21. الروايات وردت كثير أن النبي أضاف الرباعية في الصلاة أو كذا أضاف أو حذف، أو مثل روايات أخرى في الأمة سلام الله عليهم، أو كما قرأنا نحن بعض الروايات في بحث الولاية التشريعية هناك البحث الرواية. المسلك الثاني هو مسألة البحث العقلي اللي ينتقل له في أبي يذكر ثلاثة أوجه في إثبات حقيقة أن ماذا؟ أن من له التشريع له أن من له التشريع لابد من له مقام تكويني. مثلا ويذكر هذا الوجه أولا خلال مقدمات يعني البحث العقلي. المقدمة الأولى يقول أن البشر يحتاجون إلى التشريع، البشر كبشر يحتاجون إلى التشريع والتقنين وسن القوانين لمسيرتهم. هذه المقدمة واضحة أنه لا يمكن بشر من غير قوانين. ثانيا أن العقل البشري محدود لا يستطيع أن يصل إلى جميع الموازنات وإلى جميع في مسايا القبح والحسن، وأن كان عقليين وذاتيين ولكنه لا يستطيع أن يوازن بين المصالح والمفاسد. وهذا ما تجده بأنه المقننون الأرضيون ماذا تجده دائما في تخبط وعشوائية في مسائل القوانين، لأنهم لا يقفون على تلك الحقائق من جهة، وجهة ثانية يرجحون مصالحهم وصلاح ومصالح القومية والإقليمية على مصالح بقية البشر لأنهم ليسوا بمعصومين، يبحثون عن مصالح تجد كما تجد في أمريكا وغيرها. هذه مقدمة ثانية. المقدمة الثالثة يحتاج العقل المحدود إلى أن تصاغ تلك القوانين في قوالب تلك الحقائق في قوالب قانونية، وهذه القوالب القانونية لابد أن تكون مطابقة لما في الواقع والحقيقة. قد تجدون بأن قانون مطاطي يستفاد منه في جميع الاتجاهات، مثل قانون الإرهاب الآن، هذا المظلوم يستفيد منه، هم الظالم يستفيد منه، هذا نتيجة أنه نفس القالب القانوني في ربك في اضطراب ما يكشف عن الواقع. بل أكثر من ذلك تجد هؤلاء أصحاب القوانين يعني هم يتعمدوا أساسا، يعني ينقل عن أحد المقننين في ألمانيا قبل هتلر واحد ما يسمونه ست اسمه يسمى هذا المشهور هو بعد نابليون. اي نابليون احسنت. نابليون قال لي مستشارة عند مستشار قانوني كبير في زمانه قال له لا بد ان تختصروا القوانين, يعني سووا القوانين بعبارات مختصرة وتخلوها موسعة يعني عشان احفظ وكذا. فنظر اليه ذاك المقنن وقال له وكذلك لا بد ان نجعلها بتعبيرهم مضببة يعني ما هي واضحة. وهذا يستفاد منها وين؟ كيف اي واحد يقدر يدينه وين؟ في نفس القانون, لان القانون لو كان واضح واضح يمكن يطلع عليهم. احسنتم. اي فالقوانين شوف يعني هم اصلا من اساس حطوا القوانين وين؟ فيها قدرة على التلاعب, يعني لهم قدرة على التحن. ما يقدروا ما تقدر تدينهم انت بالقانون, هم يدينوك. هذا شو الخوف؟ هذه إذا صارت أنا ما هي معصومة شو يسوي في الناس؟ تستحكم الناس وتبوتق الناس كلها في بوتقة مصالح. إحنا لما نتكلم عن القناة المعصومة وأهل البيت وكذا ومع السنة, أحد أسبابه هو هذا. غير المعصوم لا يستطيع أن يوصل البشرية إلى السعادة. شوف أنت من بعد راح رسول الله بعد أن رحل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا, شوف أنت ماذا حدث؟ تعبير سر الزهرات تحلبونها دما عبيطة. واضح الحقيقة, مدام استقصيتم أقصيتم المعصوم نتيجتها وهذا. على كل حال إذن من له أن يصيغ تلك القوانين هو من ذا ماذا؟ من وقف على الحقائق الوجودية, وقف على جميع الحقائق يستطيع أن يؤطر وأن يقنن. تجد خطاب أمير من سلام الله عليه كلمات أهل البيت هذه قوالب تكشف عن من؟ عن الحقائق الوجودية, لكن في قوالب لفظية. لاحظ المقدمة الرابعة والأخيرة, أن من رحمة الله بعباده ورأفته ماذا؟ أنه يريد أن يوصل العباد إلى الكمالات المنشودة والمطلوبة منهم ويبعدهم عن النقائص, سواء بقاعدة اللوف الكلامية أو بقاعدة العناية الفلسفية ذكرنا في أبحاث الإمامة اللي قلنا الفارق مع الأخوة الحاضرين كانوا قلنا الفارق بين قاعدة اللطف الكلامية إن الله لطيف بعبارة فأرسل الأنبياء بلطفه أرسل عين الأئمة, أن قاعدة اللطف الكلامية البحث الكلامي تنطلق من العقل العملي أحسنتم, بينما قاعدة العناية الفلسفية تنطلق من العقل النظري, يعني النظر وإدراك عظمة الله. فالله مقتضى كماله مقتضى رحمته فرضا مقتضى صفاته الكمالية يرسل الأنبياء ويعين الأوصياء, لكن المؤدى واحدة تيجة واحدة, لكن المنطلق يختلف. سواء بهذه القاعدة أو تلك القاعدة, الله سبحانه وتعالى يجعل في بني الإنسان من له تلك ذلك الاتصال الغيبي مع الله مع تلك الحقائق, فيستطيع هذا الإنسان الإلهي بتعبير القدماء أو الإنسان الكامل بتعبير العرفاء أو الإنسان المعصوم بتعبير الشرع المقدس كالنبي والإمام, هو الذي له قدرة أن ماذا يقنن ويشرح ويعطي ويوصل البشرية بهذه القوانين والتشريعات إلى السعادة. وهذا لازمه ماذا؟ أن يكون له مقام تكويني. بهذه المقدمات المختصرة طبعا, والبحث هم مفصل وأوجه أخرى موجودة في المقام, لكن نحن نقتصر على أهم هذه النقاط. إذن إلى هنا يتضح بأن هناك علاقة وتلازم غير قابل للانتكار بين من له الولاية التشريعية حتما له الولاية التكوينية. إذن إلى هنا يتضح بأن حينما كنا نتحدث عن ولاية التكوين بالمبدأ التصوي أعم من التصرف وأعم من غيره من خلال ما استقصيناه من أبحاث في هذا المجال. إذن إلى هنا بحمد الله تم الحديث عن أولا عن الولاية التشريعية وحفظنا فيها الكلام, ثم دخلنا إلى بحث الولاية التكوينية وجعلنا الكلام يمر عبر المبدأ التصوري أولا, ثم المبدأ التصديقي ومر عبر عبر المقاربة العقلية, ثم المقاربة القرآنية, ثم المقاربة الروائية, ثم انتقلنا إلى المطلب الثالث والأخير هو العلاقة بين الولاية التكوينية والولاية التشريعية, وذكرنا جملة من النقاط المتعلقة بهذه المسألة. واضح إلى هنا إن شاء الله؟ واضح إلى هنا بحمد الله. بعد أكثر من كذي ما نستطيع لأنه الوقت هم لا يسع. نحن إن شاء الله يأتي البحث في المتن نفسه، يعني البحث المتن فيه أبحاث هم ذكر أبحاث راقية وراها، لكن إن شاء الله نحاول نمشي بها بشكل سريع لأنها أبحاث هم لطيفة، وعلى الأصول اللي بعد إحنا اللي وضحناها وتقدم بعد تتضح كل هذه الأمور تقريبا، يعني إنه بحث هم روائي لطيف في النقاط المتبقية إن شاء الله. إذا نقدر عشان نختم الأسبوع القادم 3 محاضرات ننتهي من هذا البحث، يعني لأنه نوقف عنده إن شاء الله عقيدتنا في حب آل البيت السلام كمطلب جديد، نرجع إن شاء الله إلى ما بعد محرم الحرام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهل بعدهم.